أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام أيها الأحبة في كتاب الوصية، ووصلنا إلى هذه المسألة، مسألة 1061. يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر، ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر. التفتوا أحبائي، ذكرنا في الدرس السابق أنه لا مشكلة في تعدد الوصي، فيجوز للموصي أن يجعل أكثر من شخص وصي لتنفيذ وصيته. قلنا لا مشكلة في أن يكون الوصي متعددا، وذكرنا حالين لهذا الوصي المتعدد. فإما أن يكون، إذا فرضنا وصيين، إما أن يكون هذين الوصيين على نحو الانضمام، وقلنا شنو معنى على نحو الانضمام؟ أي يتصرفان في تنفيذ الوصية معا، فلا يحق لأحدهما أن يتصرف بمعزل عن الآخر. أو الحالة الثانية، يتصرفان على نحو مستقل، على نحو الاستقلال، فيكون لكل واحد منهما الحق في التصرف مستقلا عن الآخر. واضح إن شاء الله؟ فإما أن يكون هذين الوصيين أو الأكثر من الوصيين، إما الثلاثة أو الأربعة، إما أن يكون تصرفهم على نحو الانضمام فلا يحق لأحد أن يتصرف إلا مع المجموع أو مع الآخر، أو على نحو الاستقلال ويحق لكل واحد منهم منهما أو منهم أن يتصرف مستقلا وحسب ما يراه ولوحده وحسب رأيه ووجهة نظره. زين، الكلام في هذه المسألة ليس في هذين الحالين، يعني ليس في تعدد الوصي على نحو الانضمام أو على نحو الاستقلال، وإنما يريد أن يقول المصنف، فرض هذه المسألة يريد أن يقول المصنف أنه من الممكن أن يكون هناك تبعيض في تنفيذ الوصية. شلون؟ اكتفتوا أحبائي، يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر، ويجعل الوصاية إلى كل واحد منهما في أمر بعينه. المسألة المتقدمة اللي ذكرناها أن هذا الذي يكون على نحو هذين الذين يكونان على نحو الانضمام أو الذين يكونان على نحو الاستقلال، لهم الكلام في مطلق الوصية، في كل الوصية. الآن لا، هذين الوصيين لكل واحد منهما، التفتوا أحبائي، لكل واحد منهما جزء بعض من الوصية. فيحدد مثلا للوصي الأول، مثلا فلان الميت الموصي قال بأنه وصي زيد ووصي عمرو ووصي خالد، مثلا ذول الثلاثة، زيد وعمرو وخالد، ذول الثلاثة اكتفتوا أحبائي، كل واحد منهم ليس له الحق في التصرف في كل الوصية مستقلا، وليس لهم الحق في التصرف في كل الوصية منضمين. شنو هنا الفرض مال المسألة؟ اكتفتوا أحبائي، للأول اللي هو زيد التصرف في الأمور المالية مثلا، للثاني اللي هو عامر التصرف في الأمور العبادية، يعني صلاة صوم غيرها من القضايا العبادية، للثالث التصرف في هذا الجزء المعين. فيضع الموصي لكل واحد منهما أمر بعينه من الوصية، شغلة معينة ينفذها، ليس له الحق في التدخل في الأمر الآخر. ملتفتين أحبائي؟ فإذا كان مثلا الأول الوصي الموصي قال له أنت مختص بالأمور المالية، ليس له الحق التدخل مثلا بشؤون الأطفال والقاصرين اللي هو من شأن الوصي الآخر. واضح المسألة إن شاء الله؟ ولذلك قال يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر، ويجعل الوصاية إلى كل واحد، لكن مو مطلقا على كل الوصية، في أمر بعينه من الوصية، جزء من الوصية، نقطة من الوصية. خلي نفرض الوصية مالته في الثلث بها أربع فقرات، ثلاث فقرات، كل فقرة يجعلها لوصي معين لا يشاركه فيه الآخر. إذا وضع الأول على فقرة معينة من فقرات الوصية، لا يجوز للوصي الآخر مع أنه وصي أن يتدخل في هذا الأمر. ليش؟ لأنه مختص بالوصي الأول. والأمر الثاني اللي هو قلنا شؤون القاصرين مثلا مختص بالوصي الثاني وهكذا. واضح إن شاء الله. زين. مسألة 1062: إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما. تفتوا أحبائي، هاي المسألة فرضها شنو؟ عندنا أكثر من وصي، وصيين، وهذين الوصيين بشرط الانضمام، قلنا احنا إما بشرط الانضمام أو بشرط الاستقلال. بشرط الانضمام شنو الضابطة فيها؟ أن لا يحق للأول أن يتصرف من دون إذن الثاني، وأن لا يحق للثاني التصرف من دون إذن الثاني، بل لهما أن يتصرفا منضمين كلاهما سوية، واحد يستشير الثاني. زين. فإذا اتفقا، اكتفتوا أحبائي، إذا اتفقا فماكو مشكلة، اتفقا على أن يتصرفا في هذه الوصية بالطريقة الفلانية المعينة، فماكو مشكلة. أين تقع المشكلة؟ وين يصير الخلاف؟ إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا. شنو معنى تشاحا؟ يعني اختلفا، تعاركوا بيناتهم، ما اتفقوا بيناتهم، ما انسجموا. فتشاحا لاختلاف نظرهما، كل واحد منهما يقول أنا وجهة نظري كذا. الأول يقول وجهة نظري أنا هاي الدار أبيحة مثلا، الثاني يقول وجهة نظري أنا الدار ما أبيحة. فصار شنو؟ كلاهما وصيان واختلفا في التصرف في الوصية. زين، شو نسوي؟ ما هو الحكم؟ اكتفتوا أحبائي، لدينا ثلاثة حالات، ثلاث فروض في المسألة. إما أن لا يكون لأحدهما مانع من الانضمام مع الآخر، بس الآخر الثاني إلى مانع من القبول برأي الأول. يعني شلون؟ يعني مثلا الأول عنده فكرة أنه يبيع الدار. اكتفتوا أحبائي، عنده فكرة يبيع الدار. زين، عندك مشكلة أنه إذا ما انباعت الدار؟ يقول لا ما عندي مشكلة. نجي للطرف الثاني نقول له أنت شنو رأيك؟ يقول أنا ما يصير أبيع الدار، لأنه هاي بيع الدار يسبب لي مشكلة، عندي مانع. طبعا هذا المانع إما أن يكون شرعيا أو يكون عرفيا أو غير ذلك. خلنا نجيب مثال أوضح. مثلا إذا الأول هم وصيين، الأول إيش قال؟ قال أنا أقول مثلا نشتري، فرضا نشتري بهذا المال العصير العنبي وننفقه، مثلا نسوب له عصير عنبي مثلا. واضح حتى هذا المثال حتى يقرب لنا صورة شنو المانع. التفتوا أحبائي، الأول قال أنا أقول نشتري عصير عنبي بهاي الأموال مال الوصي ونصرفها ثواب له. ثاني ايش قال؟ طبعا هذا الأول نقول له عندك مشكلة أنه تشتري مثلا عصير مثلا رمان أو غير برتقال أو غيره؟ يقول لا ما عندي مشكلة. نجي للثاني يقول أنا عندي مانع من شراء العصير العنبي، لأن العصير العنبي عندي حسب تقليدي وحسب رأيي محرم، ما يصير أشتري، فأكو مانع شرعي من قبولي المن للتصرف الوصية بهذا الشكل. واضح أحبائي؟ فكان للثاني مانعا شرعيا يمنعه من الانضمام إلى رأي الآخر، ولم يكن للأول مانع من الانضمام إلى الآخر إلى الثاني. واضح أحبائي؟ بهاي الحالة شو نسوي؟ هذا الفرض الأول طبعا، يكون لأحدهما مانع ولا يكون للآخر مانع. خلي نقرأ الفروض ثلاثتهن وبعدين نعطي أحكامهن. الأول لا يكون لأحدهما مانع في الانضمام إلى رأي الآخر، بينما الثاني الآخر له مانع في الانضمام إلى رأي الأول. زين، الحالة الثانية لا يكون لأي منهما مانع في الانضمام للآخر، اثنينهم ما عندهم أي مانع يمنعهم، لكن مع ذلك اختلفوا وما اتفقوا. الفرض الثالث والحالة الثالثة أن يكون لكليهما مانع من التصرف، يعني الأول عنده مانع شرعي أو عرفي يمنعه، والثاني لديه مانع شرعي أو عرفي يمنعه من الانضمام إلى الأخذ برأي الآخر. شنو نسوي بهاي الحالات الثلاث؟ التفتوا أحبائي، خلينا نجيهن واحدة واحدة. أما الحالة الأولى اللي هي أن يكون لأحدهما، طبعا هاي حصر عقلي بعد ما عدنا غير فرض، إما أن يكون لأحدهما مانع والآخر لا، وإما أن لا يكون لأي منهما مانع، وإما أن يكون لكل منهما مانع من التصرف. أكو حالة رابعة؟ ماكو حالة رابعة. زين، أما الحالة الأولى اللي هي أن لا يكون لأحدهما مانع من الانضمام والقبول برأي الآخر، زيد أو عمر كلاهما وصيان اختلفا فيما بينهما في تنفيذ الوصية، سألنا الأول ليش اختلفت؟ قال أنا ما عندي مشكلة. ليش اختلفت ويا الأول؟ قال أنا ما عندي أي مشكلة، لكن هذا رأيي. نجي للثاني، ليش اختلفت ويا الأول وما قبلت برأيي؟ يقول عندي مانع من قبول رأيه. ملتفتين أحبائي؟ شو نسوي؟ يقول إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاح حال اختلاف نظرهما، هاي الحالة الأولى اكتبوا عليها رقم واحد، فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه، ما عدى أي مانع من الانضمام إلى الآخر، شي يسوي؟ طبعا ليش قال بعينه؟ هو ما عنده مانع، لكن الآخر الثاني عنده مانع. زين، أجبره الحاكم على ذلك، يعني أجبر الذي ليس عنده مانع من قبول رأي الوصي الآخر على قبول رأيه. واضح؟ ما مو مختلفين، جبره، يقول له ما دام ما عندك أي مانع وصاحبك عنده مانع من التصرف فأنا أجبرك، الحاكم الشرعي يقول له أنا أجبرك على أن تأخذ برأيه حتى تتفقان وتنفذان الوصية، لأنه إذا بقوا مختلفين الوصية لا تنفذ. ملتفتين أيها الأحبة؟ واضحة هذه الصورة؟ زين، ثانيا هاي الصورة الثانية، الفرض الثاني، الحالة الثانية، وإن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام. الأول قال أنا ما عندي أي مانع لكن مع ذلك ما أقبل وجهة نظرك، أنا أقول بهذا الرأي. ثاني قال أيضا أنا ما عندي أي مانع، لا مانع شرعي، لا مانع عرفي، لا مانع اجتماعي، لكن أنا هاي راكب راسي أريد أنفذ رأيي. فالحاكم الشرعي شو يسوي هنا؟ أجبرهما الحاكم عليه، علي من أحبائي؟ على الانضمام. يقولون مو بكيفكم تتشاحان، اختلافكم وتشاحكم وعدم اتفاقكم خلوه بغير أمور، أنتم بما أنه وصيين وجب عليكما أن تنضما على رأي معين في التصرف في الوصية. واضح أحبائي؟ أجبرهما الحاكم عليه على الانضمام في الاتفاق والاتفاق وعدم التشاح في تنفيذ الوصية. واضح إن شاء الله؟ زين، وإن كان هاي كتبوا عليها ثلاثة، هذا الفرض الثالث، وإن كان لكل منهما مانع. يعني الأول يقول بأنه أنا العصير العنبي مثلا حرام علي أنه أشتريه حتى نصرفه مثلا أو نتبرع به عن الميت. الثاني يقول أنا العصير العنبي ما عندي به مشكلة، العصير الزبيبي عندي به مشكلة، أيضا عندي مانع. وذاك شو يقول له؟ يقول أنا العصير الزبيبي ما عندي بيه مشكلة بس العصير العنبي عندي بيه مشكلة. واضح؟ فاختلفا فيما بينهما وكل منهما لديه مشكلة شرعية عرفية في التصرف وأخذ رأي الآخر. هاي الحالة شو نسوي؟ وإن كان لكل منهما مانع، مانع منين؟ من القبول برأي الآخر واللي يجعلهم يختلفان، انضم الحاكم إلى أحدهما. يجي الحاكم الشرعي بهاي الحالة يقول أنا اختار واحد من عندهم، طبعا حسب ترجيح الحاكم الشرعي، حاكم الشرعي لا تأخذه الأهواء والمصالح مثلا، يقينا يشوف المصلحة وين، فينضم الحاكم الشرعي إلى أحدهما حتى تنحل المشكلة وينفذ تصرفه دون الآخر. والثاني قل له أنت بعد مالك حق تتصرف في الوصية. واضح أحبائي؟ هاي الفروض الثلاثة. زين، مسألة 1063، إذا قال أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصية فلانا، ولكن شنو؟ إن استمر على طلب العلم مثلا صح. ناب هاي المسألة يريد أن يضع هذه القاعدة، أنه إذا اشترط الموصي شرطا في الوصية، وياي أحبائي، إذا اشترط الموصي شرطا في الوصية صحت الوصية ما دام الشرط موجودا. أعيدها، إذا اشترط الموصي شرطا في الوصية، خلى قيد، خلى شرط في الوصية، صحت الوصية ولكن ما دام الشرط موجودا. وعليه تفتوا أحبائي، فإذا زال الشرط الوصية تبطل أو تبقى صحيحة، فإذا زال الشرط بطلت الوصية. ولذلك المثال اللي ضربه قال أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلان، أوصيت بثلث مالي وداري وسيارتي وكتبي مثلا وجعلت الوصية فلانا علي أحمد كرار، ولكن إن استمر على طلب العلم. زين، صاحبنا شنو؟ صار وصي لأنه طالب علم ومستمر بطلب العلم، طالب علم. زين، ورا يومين ثلاثة ما عجب الوضع وعاف النجف وعاف طلب العلم، هل يبقى وصيا؟ نقول لا، بما أن الشرط انخرم، زال الشرط، تبطل الوصية. ليش؟ لأن الوصية صحيحة ما دام القيد والشرط موجودا، فإذا زال زالت الوصية وبطلت الوصية. واضح إن شاء الله؟ إذا قال أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصية فلانا، إن استمر على طلب العلم مثلا صح جعله يعني صحة الوصية، وكان فلانا وصيا لكن بهذا القيد، قضية شرطية، إذا استمر على طلب العلم، فإن انصرف عن طلب العلم بطلت وصايته. زين، إذا بطلت وصايته ماذا نصنع؟ وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي. واضح في كل الأمور اللي تبطل بها الوصية نتحول وين؟ إلى الحاكم الشرعي اللي هو وصي من لا وصي له وولي من لا ولي له، وهو المتصرف في هذه الأمور اللي بها خلاف. زين، مسألة 1064، إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده. التفتوا أحبائي، إحنا شنو وظيفة الوصي أصلا؟ الوصي ما هي وظيفته؟ وظيفة الوصي ودوره هو أن ينفذ الوصية، صح لو لا؟ وظيفة الوصي تنفيذ الوصية، فإذا عجز عن تنفيذ الوصية بعد هم يبقى وصي؟ أكيد تكون سالبة بانتفاء الموضوع، صح لو لا أحبائي؟ التفتوا، هو أصلا بعد زال عنه عنوان الوصي اللي هو تنفيذ الوصاية، تنفيذ الوصية، فإذا زال عنه العنوان فبعد ما لحق أنه شنو يبقى وصي. فإذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده. بالبداية هذا حكم تخفيفي، بالبداية نقول ها انت ما دام عاجز خلي نجيب واحد، باعتبار انت ما تقدر تأدي وظيفتك راح نجيب واحد ثاني شنو يساعدك. ليش؟ لأنك عجزت عن تنفيذ الوصية. واضح أحبائي؟ إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده في تنفيذها حتى يؤدي دوره. زين، مسألة أخرى، وإذا ظهرت منه الخيانة، إحنا الوصي نريده أن ينفذ الوصية بأمانة، هذا قيد أيضا مهم، مو ينفذ الوصية كيفما اتفق أو على أي حال أو حتى لو خان فيها أو حتى لو قصر، لا. فإذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة. هم يجي الحاكم الشرعي شي يقول له أنت عجزت عن تنفيذ الوصية بأمانة، مو مساء عجزت لست قادرا، يعني العجز عن القدرة في التنفيذ، لكن هنا لا، مو العجز عن القدرة في التنفيذ، هنا العجز عن الحفاظ على التنفيذ بأمانة، يعني خرمت شرط الأمانة صرت خائن. فماذا يصنع الحاكم الشرعي؟ يضم إليه شخصا آخر أمينا يمنعه عن الخيانة، يراقبه يشوف تصرفاته. زين، هي الخيانة صفة نستجير بالله موجودة في النفس. زين، فهذا مجبول على هاي الصفة مثلا، وما قدر يتخلص من عدها، وما قدر يخالف نفسه، وما قدر يحارب نفسه، وما نفع أنه يخلون واحد وياه يراقب تصرفاته، مش يسوي يعني مثلا يلزم سيف عليه، ما قدر يمنعه، ماذا يصنع؟ فإن لم يمكن ذلك، شنو يمكن ذلك؟ قال وضع معه أمينا يمنعه عن الخيانة، فإن لم يمكن ذلك، أي إن لم يمكن من هذا الأمين الذي وضعه الحاكم الشرعي منعه عن الخيانة، منع الوصي عن الخيانة، عزله يعني الحاكم الشرعي ونصب غيره، الحاكم الشرعي يعزل ذلك الوصي الخائن ويأتي بشخص آخر ينصبه بدلا عن. واضح إن شاء الله تعالى. إذن، مسألة 1065، إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه. مثل ما قلنا أحبائي أنه الوصي مكلف بتنفيذ الوصية وبأمانة يجب أن ينفذ الوصية وفقراتها. هسه خلينا نفرض بأنه هذا الوصي مو عجز ولا خان، لكن شنو نفذ الفقرة الأولى الثانية الثالثة من الوصية، بقت مثلا 4-5 فقرات بالوصية ومات. ملتفتين أحبائي؟ إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه، يعني تنجيز بعض ما أوصي، أنجز بعض ما أوصي إليه، فإذا مات قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به، ما أوصي إليه من قبل الموصي به بهذه التنفيذ وهذا العمل بالوصية، نصب الحاكم وصيا لتنفيذه. يجي الحاكم الشرعي ويخلي وصيا للموصي الأول مكان هذا الوصي اللي مات. زين، وكذا إذا مات في حياة الموصي. تفتوا أحبائي، هسه هنا الحاكم يعني شنو كذا؟ يعني كذا أنه نفس الحكم، الحاكم الشرعي ينصب وصيا في موت الموصي. التفتوا أحبائي، في موت الموصي واضح الوصي مات فنرجع للحاكم الشرعي، لكن التفتوا أحبائي في حياة الموصي بعد شنو معنى رجوعنا للحاكم الشرعي ونقول له تعال انت خلينا وصي؟ قول موصي موجود هو نفسه صح لو لا، وهو اللي يخلي وصي آخر غير هذا المات. طبعا هاي من المفارقات والأمور اللي بيها عبرة وعظة، أن يعني يموت الوصي قبل الموصي، يعني الموصي بعد حي والوصي يموت، ولأن الأعمار بيد الله ولا يعرف أحد، لا تدري نفس بأي أرض تموت ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، فهاي الأمور موجودة. يعني هذا فرض المسألة بعبرة كون الإنسان يلتف. زين، فإذا مات في حياة الموصي بعد شنو نقول؟ نفس الحكم، وكذا إذا مات في حياة الموصي، يعني نقول للحاكم الشرعي أن تضع لنا وصيا، يقول ها التفتوا أحبائي، وكذا إذا مات في حياة الموصي لكن بقيد ولم يعلم هو بذلك. الموصي ما يدري، يعني خلنا نفرض الموصي أوصى لفلان وراح الغير مكان، انتقل الغير مكان، هو صح بعد حي، انتقل الغير محافظة الغير بلد، بهذا البلد مات الوصي، الموصي ما يدري. زين احنا شو نسوي؟ يروحوا للحاكم الشرعي يقولوا له هذا الوصي مات والموصي ما يدري، فشي يسوي الحاكم الشرعي؟ ينصب وصيا، ما يحتاج يروح للموصي يقول له تعال خلي واحد اخر، ينصب الحاكم الشرعي شخصا اخر لتنفيذ الوصيه. زين، ولذلك ايش قال؟ وكذا، يعني نفس الحكم، ينصب الحاكم الشرعي وصيا اذا مات الوصي في حياه الموصي ولم يعلم الموصي، ولم يعلم هو يعني الموصي بذلك. زين، او فرض اخر، او علم الموصي درى بأنه هذا زيد اللي جعله وصيا مات ولكن لم ينصب غيره، درى وما نصب واحد ثاني. زين، مضافا إلى أنه ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية، يعني مرة ما نصب واحد غيره قلنا بأنه يعدل عنه إلى وصي آخر، لا ملتفتين أحبائي، يعني قصدي يعدل عن الوصية، أنا بعدني حي وبطلت ما أريد أوصي لهذا، لا لا، أي هو باقي على إرادة الوصية، يعني يريد أن ينفذ له أحدهم الوصية ومات هذا الوصي وهو يعلم بموته وأيضا ما نصب واحد. شاب هاي الحالة شو نقول له؟ نقول له بأنه بعد الحاكم الشرعي واجب يخلي وصي ينفذ لك وصيته. واضح أحبائي؟ ف خلاصة المسألة، إذا مات الوصي بعد ما منفذ الوصية الحاكم الشرعي يجيب وصي آخر، مات الوصي بعد ما منفذ الوصية في حياة الموصي ذاك في موت بعد موت الموصي، هنا إذا في حياة الموصي أيضا الحاكم الشرعي هو الذي ينصب وصيا ولكن بقيدين، إذا لم يعلم الموصي بذلك أو علم الموصي ولكنه ترك تنصيب وصي، لو مريض ماله خلق، لو ما بيحيل، لو فرضا أي فرض من الفروض، احنا هنا شنو الحكم؟ الحاكم الشرعي هو الذي ينصب وصيا. زين، مسألة 1066، ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصي في الإيصاء إلى غيره. تفتوا أحبائي، ذكرنا قبل قليل بأن الوصي مهمته ووظيفته أن ينفذ الوصية، أن ينفذ ما أوصي إليه من فقرات، يجي الموصي يقول له أنت وصي في هذه الوصية فهو يطبق ذلك. زين، السؤال هنا، هل لهذا الوصي أن ينصب شخصا آخر ويجعله وصيا على تنفيذ الوصية؟ يعني خلي نضرب مثال، يعني إذا مثلا زيد من الناس توفى، عفوا زيد من الناس موصي وقال بأنه أنا وصي مثلا شيخ كرار، شيخ كرار أنت الوصي. زين، شيخ كرار مثلا صار وصي ما له خلق، شي يسوي؟ يقول يلا تعال فلان سيد عقيل تعال صير أنت شنو وصي، أنت تعال شيخ أحمد تعال أنت صير وصي، يصير؟ هل يحق للوصي أن يجعل، هل يحق للوصي، هذا السؤال، هل يحق للوصي أن ينصب وصيا آخر أو أوصياء آخرون من عنده بوحده لوحده أم لا؟ إلى حق بهذا التصرف لو هو وظيفته فقط تنفيذ الوصية؟ بعبارة أخرى، هل من وظيفة الوصي، هل للوصي سعة في التصرف في الوصية كيف ما شاء، بأن ينصب وصيا، بأن يتصرف بها بأي طريق معين، مثلا يأتي لشخص آخر ويقول له تعال أنت صير وصي بالتنفيذ أنا مالي خلق مثلا، لولا واجب عليه إذا كان وصيا أن ينفذ الوصية بنفسه؟ ملتفتين أحبها هذا السؤال؟ الجواب يجب عليه أن ينفذ الوصية. نعم هذا مو معنى أنه يجب عليه المباشرة بنفسه، يستطيع أن يستعين بغيره، واحد آخر يساعده، مو قصدنا المباشرة وعدم المباشرة، لا، كن هو المتصرف في تنفيذ الوصية وليس له الحق في نصب شخص آخر وصي آخر، إلا في حالة واحدة يحق له ذلك، وهي أنه إذا الموصي قال له أنت وصي، شيخ كرار أنت وصي، شيخ كرار ايش قال له أنا مريض ما بي حيل ما لي خلق تعبان، بيها مجال أنه أنا أخلي وصي آخر ينفذ الوصية، قال له نعم ماكو مشكلة، أنت بكيفك، أنت مأذون في أن تجعل أي شخص غيرك تثق به وصيا، في هذه الحالة لا مشكلة في ذلك. يعني إذا الموصي أذن للوصي في أن يضع شخصا آخر وصيا فلا مشكلة في ذلك، وإلا فليس للوصي التصرف بذلك، يجب عليه أن ينفذ الوصية بنفسه، وقلنا بنفسه مو بمعنى المباشرة، لا بنفسه يعني هو أن يكون المتصرف في تنفيذ الوصية. ولذلك قال ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصي في الإيصاء إلى غيره. نفس الموصي قال له أنت مأذون في أن توصي إلى غيرك، لا مشكلة في ذلك. زين مسألة 1067، الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ذكرنا سابقا أيها الأحبة كثيرا في أكثر من مورد أنه عندنا يد أمانة وعندنا يد خيانة وتعدي وعدوان، يد عدوان، يد أمانة، يد أمينة، ويد عدوانية. زين كل من كان مأذونا من قبل صاحب المال، التفتوا أحبائي، كل من كان مأذونا من قبل صاحب المال في التصرف في هذا المال يده شنو؟ يده يد أمانة. طبعا عليها ثمرات، هذه يد الأمانة، إذا كانت يد أمانة عليها ثمرات، ويد الخيانة والتعدي والعدوان عليها أو إلها ثمرات أيضا، ملتفتين أحبائي؟ فكل من كان مأذون من قبل صاحب المال، يجي صاحب المال يقول له أنت لك حق التصرف في هذا المال، فيضع المال تحت يده، فإذا كان صاحب المال أذن له بالتصرف بعد هذا إيده شنو؟ يد أمينة. زين وإذا كانت يده يد أمينة، فإذا صار خلل بهذا المال، التفتوا أحبائي، إذا تلف هذا المال، إذا انباق هذا المال، إذا انسرق هذا المال، فليس عليه الضمان. نعم يضمن إذا كان شنو؟ متعديا عند تفريط. شنو الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي هو تعمد الإتلاف، هو يتعمد ويتلفه، تفريط لا، هو يقصر وما يعتني به ويتساهل ويتسامح، ملتفتين؟ فيد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، لكن يد العدوان، يد الخيانة، التفتوا أحبائي، يد العدوانية مثلا إذا جاء واحد وسرق المال، هسه صاحب المال هو اللي إذن له بالتصرف، لا، سرق المال، واحد سرق كتابك، ولما سرق كتابك نزق الكتاب غصبا عليه وقع من عنده وتلف، فهو هذا لا تعدي ولا تفريط، صح لولا؟ يقول له والله أراد يرجعه، يقول له والله هذا كتابك بس تلف وأنا ما متعدي ولا مفرط، يقول له أنت متعدي ما متعدي، مفرط ما مفرط، التفتوا أحبائي. فبهاي الحالة أنت تضمن، ليش تضمن؟ لماذا التفتوا أحبائي؟ لماذا تضمن؟ لأنك سارق، والسارق يده يد عدوان مو يد أمانة. ذاك الأمين إذا واحد قال لك هاك هذا الكتاب لك حق التصرف به، وبعدين وقع من عندي وتلف، بعد أنا ما أضمن، ليش ما أضمن؟ لأني أمين، يدي يد أمانة، ملتفتين أحبائي. زين هناش يقول الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، يعني يد الوصي يد أمانة، فإذا الوصي اللي اطينا هاي الأموال اللي هي الثلث مثلا وتلفت بلا تعد منه ولا تفريط منه، هم يجي يضمن؟ قل له لا تضمن، ما دمت أمينا على المال ولم تتعدى ولم تفرط فأنت شنو؟ لا تضمن. ليش؟ لأن يده يده أمانة، هو لا تعمد الإتلاف ولا قصر في الحفاظ عليه، واضح؟ زين. ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها. التفتوا أحبائي، هنا انخرم شرط من شروط الأمانة، يعني لو كان هذا الوصي وصي على مثلا بيت وسيارة ومال معين، فسوى خان في المال، اجى سرق المال، هنا بعد صارت يده يد أمينة لو يد عدوانية، يد عدوانية، فإذا كانت يده يد عدوانية يضمن أو لا يضمن؟ يضمن في كل التركة وفي كل الوصية المال والبيت والسيارة لو يضمن فقط في مورد الخيانة، يقول المصنف يضمن في مورد الخيانة. يعني السؤال هنا أحبائي التفتوا، هل مجرد كونه خائن، وقلنا خائن يعني صارت يده يد عدوان مو يد أمانة، هل مجرد كون الوصي خائنا يوجب عليه الضمان في كل الوصية؟ الجواب كلا، وإنما يكون الضمان في مورد الخيانة فقط. ولذلك يقول الوصي أمين. شنو معنى أمين؟ يعني يده يد أمانة، لا يضمن، ويترتب عليها أنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. هذا التعدي والتفريط واضح، بخلاف يد الخيانة والعدوان يضمن حتى بلا تعدي ولا تفريط. واضح؟ زين. ويكفي في الضمان حصول الخيانة، يعني متى يتحقق الضمان ويجب على الوصي الضمان؟ إذا حصلت الخيانة، يعني صارت يد يد عدوان. زين. ولكن بالإضافة إلى ضمان موردها، يعني شنو؟ يعني فقط في مورد الخيانة. فإذا كان أمين على ثلاثة فقرات من الوصية وخان في واحدة منها، يضمن في هذا المورد الذي خان فيه. أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخرى، قلنا بالسيارة والبيت اللي ما خان به موجودات، وبعد شنو معنى الضمان؟ ذني موجودات يرجحن، ماكو معنى للضمان. أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخرى مما لم يتحقق فيه الخيانة، ففيه إشكال في الضمان، بل مو إشكال، الأظهر عدم الضمان، بل الأظهر عدم، يعني أولا احتاط بعدم الضمان، بعدين قال لا، الأظهر عدم الضمان. واضح أن الفتوى عدم الضمان. ليش؟ لأن يده على هذه الأموال يد أمانة، وإنما كانت يده يد خيانة على ذاك المورد فقط، فيضمن في ذلك المورد فقط. واضح إن شاء الله تعالى. مسألة 1068 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.